إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق، يقطع البيد مجدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق. نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عين، بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف يدعو وينعى ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم هذه الفلا، قيل هذه كربلاء، قال كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين. رحم الله من نادى وحسين. نعم، وصل الإمام إلى كربلاء سلام الله عليه، ونزل فيها، وهي التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بالنزول: حطوا على الوادي، وحطوا على الوادي، وحطوا على يا عزوتي ويا صاحبي، حطوا على هالوادي. وحتى الأرض نادتني: حطوا على هالوادي. هذه الأراضي جدي كرب وبلا سما، يروي ثراها دمي، وتشيح علي بما، وراضي أنا بها التربة، وحطوا على كل من يشيل حظه، وكل من يشيل سعده، وما أنا بهالوادي بقعد وقضي المود، وحطوا على هالوادي وحطوا على وأما العقيلة زينب نادت خويا عن هالدار خلا نشيل والشيلة يا خويا تصير بليل، أخاف تدارك الخيل وأنا ما أقدر على فقدك، أي والله أخاف تدارك الخيل وأنا ما أقدر يار على فقد. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. روي عن مولانا الحسين عليه السلام أنه قال: شاء الله أن يراني قتيلا. صدقت يا مولانا عليك منا السلام. هذا التعبير المأثور عن مولانا الحسين سلام الله عليه ضمن رواية رواها المجلسي ورواها صاحب العوالم ورواها السيد ابن طاووس في اللهوف، أن مولانا الحسين عليه السلام لما كان في مكة رأى في عالم الرؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: شاء الله أن يراك قتيلا. هذا هو الخبر الموجود في هذه المصادر التي ذكرت. من ناحية يناقشون في سند هذه الرواية التي تروى عن مولانا الصادق سلام الله عليه، يعني هذا الخبر روته المصادر الثلاثة عن الإمام الصادق عليه السلام، يناقشون في سند هذه الرواية، لكن عندنا وقفة بسيطة نلمح فيها إلماحة بشكل سريع. نحن متى نأخذ ونعمل بالخبر، أو بمعنى أدق العالم الفقيه الخبير متى يأخذ بالخبر، متى يعمل بالخبر؟ هناك بحثان. البحث الأول بحث سندي، يعني يبحثون سند هذه الرواية، يدرسون هؤلاء الرجال الذين وقعوا في سند هذه الرواية، إذا صحت عندهم سندا هناك بحث آخر وهو بحث في الدلالة، دلالة الرواية، مضمون هذه الرواية يدرس دراسة جدا معمقة، وهو يرون إن كان في هذا الخبر مخالف لقاعدة عقدية، مخالف لقاعدة فقهية كذا. عندهم ضوابط العلماء في بحث متن الرواية، وقد يستقيم هذا المتن ويتفق مع روايات صحيحة أخرى، يعني الفقيه مو فقط يعتمد على السند حتى يعمل بالخبر. قد فقهاءنا يعملون ببعض الروايات وهي ضعيفة سندا، يقولون المضمون ما يخالف قاعدة عقلية، ما يخالف قاعدة فقهية، ونفس المضمون موجود في روايات صحيحة أخرى، أو أن هذا المضمون ينسجم مع مدرستهم عليهم السلام، يعني ما يخالف القواعد. ولذلك العمدة في العمل بالخبر أو عدم العمل به ليس فقط على السند، إنما دلالة الرواية عندنا هي المعول وهي العمدة، بخلاف المدارس الأخرى من غير الشيعة. مدارس الأخرى من غير الشيعة بمجرد أن يصح عندهم السند، عندهم السند عمدة، يقولون هذا الخبر وإن كان فيه مخالفة نسكت عنه ولكن صحيح. لكن احنا لا، هناك بحث الدلالة وهو العمدة في العمل بالخبر أو عدم العمل به. ولذلك لا يجوز لأحد يجي يسمع أو في وسائل التواصل الاجتماعي أن يتعاطى هذه المادة دون علم، لا يجوز. يجي يقول والله هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية غير معتبرة. بحث الدلالة وكذلك بحث السند يحتاج إلى أهله من أهل الاختصاص. ونغلق هذه النقطة. إذا نرجع مسألة العمل بالأخبار إلى العلماء وليس إلى ذوقنا واستحساننا. الروايات وبحث الروايات معناه علم وتخصص. وغريب أن أجد بعض الشباب يخوض في هذا، يقرأ رواية يقول هذه الرواية ما أقدر أدخلها في عقلي، أنا ما أقبلها. شنو يعني المعصوم وضع عقلك ميزان لما يقول؟ هل عقولنا ميزان لما يقوله الله ويقوله المعصوم؟ عقولنا ليست ميزان على الإطلاق. والبعض قد يتطور ويعمل ذوق حتى في القرآن. من فسر القرآن على رأيه فليتبوأ مقعدة من النار. إذن إحنا لا ندخل في غير تخصصنا، كما أن الطبيب ما يرضى أنك تتدخل في تخصصه. عندما يقرر أنه يجري العملية بالطريقة الفلانية تقدر تناقشه تقول له لا نختلف معك، يقول لك من أنت؟ إذا دكتور تفضل أتكلم معك، إذا خارج التخصص ما يحق لك تعترض علي. ولذلك الإنسان بمجرد يقول للطبيب أنا حتى تحتاج إلى أن تجرى لك عملية على طول يوافق ويوقع ويرضى لهذا الدكتور أن يعمل بالمشارط في جسده. ليش؟ يقول لأن هذا صاحب اختصاص. إذن إحنا نحترم الاختصاص. لماذا المعطى الديني أصبح شرع لكل وارد؟ هو مجال لأهل الاختصاص. الخبر لا نقول أنه غير صحيح أو غير معتبر، إذن الرواية ساقطة. من قال لك أن العالم فقط يعتمد على السند في العمل بالخبر؟ وإنما دراسة الدلالة مضمون الرواية والتعمق فيها يحتاج إلى قامة عالية. قطع شوط في دراسة الأصول، قطع شوط في دراسة القواعد الفقهية، قطع شوط في دراسة الأدلة العقدية، قطع شوط في دراسة المسائل البلاغية واللغوية إلى آخره، ودراسة المنطق وما شاكل. يشيب رأسهم العلماء حتى يتمكن أن يستنبط حكم من الأدلة التفصيلية. وإحنا نجي بس بدقيقتين نقول هذه الرواية غير معتبرة، هذه الرواية ما تدخل في عقلي، لا. يكون نتأدب مع أخبارهم وأنقل هذه الرواية وأختم هذه المعلومة. رجل في الكوفة اسمه كليب، هذا كل ما سمع رواية ما يفهمها، ما يعرف شنو الرواية، يقول سلمنا. راحوا للإمام الصادق عليه السلام، دخلوا عليه في المدينة، صار كلام. قالوا له يا ابن رسول الله عندنا رجل اسمه كليب، كلما قرأنا عليه الخبر منكم ولم يفقه معرفة يقول سلمنا. قال رحم الله كليب تسليم، رحم الله كليب تسليم، رحم الله كليب تسليم. يسلم ما يعرفه، مو شغله. ولذلك ليست الروايات ميدان لأذواقنا واستحساناتنا ومشاكل ذلك. أجل هؤلاء الأخوة الذين بالمجلس أن يتعاطون مثل هذه المادة، ولكن إلماع. النقطة الثانية، هذا الخبر وإن كان البعض يناقش في سنده ولكن مضمون الرواية يستقيم في الجانب العقدي المتعلق بالبحث في علاقة الله بالعباد سبحانه وتعالى في باب المشيئة والإرادة. وبدخل معاكم في بحث لطيف أحاول أختصر وأبسط بقدر ما أستطيع، لأني واقعا إخواني أنا أعتمد على المنبر التأصيل، ما نجيب القضايا من الوسط، لازم نأصل أصل هذا الشيء منين جاي حتى أفهمه وأعيه. لاحظ، أولا قبل أن أدخل في ذكر هذه المسألة أريد أن أتعرض لأمر آخر. قد يقول البعض هل المحرك للإمام الحسين في ثورته حلم رآه من رسول الله؟ رؤيا؟ يعني حركتها كلها معتمدة على أحلام. ها وقف عندك شوي، صلوا على محمد وآل
محمد.
أولاً الرؤى والأحلام عند علمائنا كافة لا قيمة لها ولا يرتب عليها أثر بوجه من الوجوه. الأحلام ما لها قيمة، لكن حلمي أنا كإنسان عادي مثل حلم المعصوم. طيب عن تقول الروايات أن الأحلام أحيانا تكون مبشرات وأحيانا تكون زاجرات لصاحبها، ما تتعدى إطار الشخص نفسه. أما أنه يعمم ويعطي إعلان، أنا البارحة شفت فاطمة الزهرة وتقول لكم صلوا ركعتين، لا 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 لا، هذا الكلام غير صحيح وغير مقبول عندنا أبدا. أو واحد يجيب حكم شرعي عن طريق الأحلام يقول له مردود عليك، هذا الكلام لا يقبل. نطاق الحلم في نطاق نفسك. كل ما قال الأئمة عليهم السلام أنه مبشرات في بعض الأحيان، أحيانا زاجرة لصاحبها. في تفسير الأحلام، في تفسير الأحلام، لكن مثل اللي يفسر الأحلام عاد هذا جيب يوسف الصديق عليه السلام، زين؟ وهذا إذا ارتقى راعي الحلم إلى مستوى إبراهيم عليه السلام، فلا هذا المفسر يوسف الصديق ولا هذا الرائي للحلم هو إبراهيم، لوجود الفارق النوعي بيننا وبين هذه الشخصيات. إذن الأحلام عندنا لا قيمة. كل ما قالوا إذا شفت رؤيا ما أعجبت خفت منها طلع صدقة. واحد تعرف يفسر أحلام ما يخالف يفسر لك، لكن لا ترتب عليها آثار في حياتك وأنك ما تمشي إلا على الأحلام وقراراتك على الأحلام، لا، هذا ليس عندنا ولا نقيم له وزن ولا قيمة. هذا من ناحية. ناحية الثانية أن رؤى الأنبياء تختلف عن رؤيتي أنا أو حلمي أنا وحلمك أنت. كيف هذا؟ يقول العلماء أن الحجية في رؤيا المعصوم نبي كان أو إمام، الحجية فيه في الأخذ به والعمل به، ليس راجع لذات الرؤيا، راجع للعصمة. الحجية في العصمة، لأن النبي معصوم لا يأتي الشيطان إلى رؤياه، لأن الإمام معصوم لا يدخل الشيطان إلى رؤياه. إذن عندما نتحدث عن المعصوم ورؤيا المعصوم يكون الكلام نوعي، يكون الكلام نوعي، نفرق. المعصوم لكونه معصوم ما يجي له الشيطان في منامه، لأن أغلب المنامات من الشيطان. إخواني إحنا الشيطان لاعب ابنا في اليقظة، شلون في النوم؟ في اليقظة الشيطان لاعب ابنا، شلون بعد في النوم؟ ولذلك رؤيا المعصوم الحجية فيها ليست راجعة لذات الحلم، راجعة الحجية لعصمته، لأن المعصوم لا يدخل الشيطان في رؤيا. ولذلك بمجرد أن رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح إسماعيل على طول الصبح قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا قال، افعل. شو الكلمة اللي عقبها؟ افعل شنو؟ افعل ما تؤمر. لأنهم يعلمون أن رؤيا النبي وحي وهي أمر، لاحظ، وهي تعتبر أمر. نعود ثانيا، إذن الإمام الحسين اللي حركه في ثورته الرؤيا الحلم؟ لا، الرؤيا تعتبر من ضمن المؤيدات وليست الأساس، جزء علة وليس العلة التامة. لأن الإمام قام بكل المسائل الموضوعية والشرعية وأدها على أكمل وجه. يحتاج بعد نعود الليالي السابقة، سوى الإمام في مجلس الوليد وسوى وكتب خطاب وبين مشروع وبين من هو وعرف بنفسه واستقبل من أشار عليه وأرسل الرسل وودى رسائل وجاء. إذن الإمام قام بكل المقومات المنطقية والعقلائية، مو نركن إلى الرؤيا يجي واحد يقول أثر كربلاء هذه قائمة على حلم. لا، الرؤيا وإن كانت للمعصوم تعتبر من ضمن المؤيدات جزء علة، ولكن ليست هي العلة التامة في تحريك الإمام لقيامه بمشروعه سلام الله عليه، وإنما كانت الرؤيا من المؤيدات، ورؤياه تعتبر عليه السلام رؤيا صادقة، ولكن الإمام قام بجميع الإجراءات الشرعية التي تفرضها عليه الشريعة، الوظيفة الشرعية قام بها الإمام على أكمل وجه. ومواضيعنا اللي راحت قبل نبين لك بأن الإمام ما دام من مدرسة الوصل التي اصطفاه الله فيها وأهله وعلمه، لا ينسجم مع مقامه إلا أن يكشنه يمرحل حركة سلام الله عليه. إذن ايش تفسير الرؤية؟ تفسير هذا المعنى يعود لمسألة المشيئة والإرادة. يجي واحد يسألني يقول احنا ايش علاقتنا بهالبحث شيخنا؟ أقول لا علاقة، أجي لك الآن. هذا البحث يعنيك أنت بالضرورة، مو بس الإمام الحسين، يعنينا حتى احنا، لأن هذا الإجراء الله يسويه مع المعصوم ويانا، وأبين لك كيف نربط موضوعنا الليلة بالبارحة. يتعلق الحديث بالشباب أخواتنا المؤمنات، بأنه قد البعض يكون سارق، قد البعض يكون مجرم، يقول الله شاء ذلك، أنا شو أسوي؟ مشيئة الله بعد، أنا ما عندي قدرة، الله اللي سواني هالشكل. هذا خطأ. مر الحجاج صعد على المنبر عند هذه المغالطة، لكن الكوفة فيها علماء، صعد على المنبر قال أنا مشيئة الله، الله سلطني عليكم، ليش تعترضون علي؟ أنا أذبح على كيفي وأقتل على كيفي، لأن الله مشيئة اقتضت أن أكون أنا في مثل هذا الموقع وأفعل. لاحظ؟ إذن عند هذه المغالطة أن أنا صرت بهالشكل لأن الله سواني، مشيئة الله سوتني، إذن خلاص يسوي له مبرر ويلقي بالمسألة على الله. هذا غلط أن يكون الإنسان عند هذا الجهل، إنما تعريف ذلك هو الآتي. وصلوا على محمد وآل محمد. لله إخواني الأعزاء، لله مشيئة ولله إرادة أن يقتل الحسين أو أنا يجري علي شيء، هذا لابد أن يجري وفق المشيئة الإلهية، يسمون صدور الإذن التكويني، ما يصير شيء إلا بإذن الله. يعني أن يقتل الحسين، نعم شاء الله في قتله بنحو المشيئة التكوينية، يعني أذن الله في حدوث هذه الحادثة، ولكن في مقام تطبيق ذلك وتنفيذه للعبد دخل، للحسين دخل. كيف؟ لأن الله في المرتبة الثانية في تحقق القتل يتعامل مع الحسين وفق الإرادة التشريعية، ما يقول أنا جابرك أنك تنقتل، ما في شيء اسمه الكلام هذا حتى مع الحسين، ما يقول أنا جابرك أن تصير بهالطريقة، لا، يقول أنا أذنت بحصول هذا الشيء، كل لا يمكن أن يتحقق شيء في الوجود إلا بإذن الله، صدور الإذن التكويني، لكن في مقام تحقق هذا الشيء لك أن تدخل في تحققه. هذا اللي يقولون الأئمة لا جبر ولا تفويض، إنما أمر بين أمرين. ولذلك العلماء اختلفوا في حركة مولانا الحسين، هل هي بنحو التعبد خاصة به أم هي بنحو التشخيص؟ قالوا تشتمل على الأمرين، تعبدي وتشخيص. كيف؟ يجي الله يقول للحسين أنا ما أجبرك على الشهادة يا حسين، أتعامل معك وفق الإرادة التشريعية، أنت تعرف دين جدك ولا ما تعرف؟ وأنه وصل في أخطر حالاته سيطر عليه يزيد بن معاوية، تدرك هالمعنى يا حسين ولا ما تدرك؟ يقول حسين أدرك، لأني أدركت بعلمي، أدركت بفهمي، لأني أعيش الساحة، أرصد الواقع. إذن يعرف الحسين ذلك، فيقول له الله إذن شو بتسوي؟ شو المفروض أنك تسوي يا أبا عبد الله؟ أنت مو مجبور، ماذا تفعل؟ قال أختار التضحية لأجل الدين، فاختارها بملء إرادته. وثق حتى لو أن الحسين لم يختار الشهادة كان على مقامه سلام الله عليه، ولكن النبي يقول لك مراتب،
لك مراتب ما تنال إلا بهذه الشهادة. إذن الله يتعامل معنا في مقام تحقق هذا الأمر بنحو الإرادة التشريعية. شلون؟ مثل كلامنا البارحة، يقول لك عطيتك عقل وخليتك مختار وعطيتك شريعة، بمقدار علمك تستطيع أن تتخذ الطريق الصحيح. إذا الإمام الحسين مجبور في هذه الحالة، هو اختار الشهادة بملء إرادته لأنه عالم بأغراض الشريعة، عالم بأن الشريعة تعرضت لخطر، وهو العالم الذي لا يجوز له أن يسكت. ولذلك لما علم بأن الشريعة تحتاج إلى مثل هذا الموقف تقدم بملء إرادته واختار الشهادة. ولذلك الله فضل جعل مراتب لأنه أقدم على هذا الاختيار. إحنا وين ندخل في المشروع؟ خلي الحسين على جانب عليه السلام على رأسنا، أنا دوري في هالقضية وين؟ أنا أريد أضرب على وتر، أيها الشباب أخوات المؤمنات، هنا نقول لا يمكن أن يجود عندك الاختيار في قرارك إلا بقدر المعرفة والعلم. أضرب مثال حسي، يعني أنت قراراتك اللي تتخذها في الحياة بملء إرادتك، المشاريع اللي أنت تفتتحها بملء إرادتك، أحد يجبرك في شيء؟ ما حد يجبرك، أنت اللي تتخذ هالقرار. لكن كيف تتخذ هذا القرار؟ القرار لا يتحقق إلا بمستوى المعرفة عندك. أضرب لك مثل، واحد من الطرف الله شاء أن يكون عنده بيت، يقول شئت لفلان ابن فلان أن يكون عنده بيت جديد في الطرف، الله شاء، صدر الإذن الإلهي، الإذن التكويني. لكن تحقق ذلك معتمد على من؟ اختيار الأرض، اختيار الصبغ، اختيار البلاط. بعد يجي القرآن ينزل وحي يقول لك رح اشتر بلاط من المكان الفلاني، يجي النبي يقول لك رواية يا فلان إذا بتسكن في الطرف هاك، يقول لك الإمام الصادق روح اشتر من عند ابن فلان، ولا أنت تروح تنقب تختار. شي يقول لك الله؟ يقول لك تحقق ذلك معتمد على مستوى معرفتك بالسوق. إذا تعرف وين المكان الجيد تختار الأرض. وشلون أبني؟ شنو هو المادة اللي أستخدمها؟ رخام طبيعي ولا رخام البديل ولا أهل البنيان يعرفون هالسوالف اللي داخلين في البناء. فبمقدار معرفته يبني بيت ممتاز. ونفس الشيء في تشكيل أخلاقك ومروءتك وفي تشكيل شخصيتك الثقافية في المجتمع معتمد على قدر معرفتك. إذن الله شو يقول لك؟ أعطيناك عقل وأعطيتك الأدوات مهيئة لك بين يديك وأنت مختار. إذن أنت اختار، اختار لنفسك. فإذا كان عارف بالسوق ويعرف المقاول العدل وكذا ويسأل ويتفحص ويستشير، يبني بيت في الطرف نموذجي ممتاز جدا، بيت محترم يعتبر نموذجي. إذا نفس الشيء ينعكس أيضا على الجانب الديني، على الجانب الأخلاقي، على الجانب المعرفي، على الجانب الثقافي، على الجانب الأكاديمي، على الجانب الحوزوي. حتى الحوزة فيها واحد أعلم واحد لعاب لابس عمامة ويلعب، وفي ناس تدرس صج، وفي ناس مجتهدة وتعبانة على أنفسها، صحيح ولا مو صحيح؟ فالله يقول له أنا أعطيك بقدر أنت سعيك، أنت اللي قصرت. لما يجيبه يوم القيامة شو يقول له؟ يقول له أنا ماسكك؟ أنا جابرك على شيء؟ ولا أنت بملء إرادتك اخترت هذا الطريق لأنك مختار؟ وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. قد أفلح من زكاها ليلة البارحة، أنت الذي تسعى إلى مشروع التزكية بنفسك. ولذلك تختار من يربيك، تختار من تستمع إليه في النت، وسائل التواصل، هذه المسائل، الثقافة الإلكترونية، ما أدري أدخل في المصادق المتعددة مالت الثقافة الإلكترونية، إلى من تستمع؟ من الشخصية اللي تأثر فيك؟ من تستمع إليه؟ من هذا الذي تتأثر بأفكاره؟ من هذا الذي ينمي عقلك ويعطيك قناعتك؟ من؟ إلى من تستمع. وهنا تجي لك آلاف الروايات تعلمك بأنك انتقي المربي، انتقي المعلم الصحيح، خاصة إذا كان يملك تقوى وورع وخوف من الله عز وجل، هذا يقدم على غيره لأننا سلمنا على الأصل. ويكون طبعا عنده تخصص، ما نجهل قضية التخصص لأنه سوف يكون مرشد. فتأتي الروايات تقول: زاحم العلماء إن النظر إلى وجه العالم عبادة. وما الجريمة التي إذا ارتكبها الإنسان كان الأثر فيها خطير؟ الابتعاد عن العلماء. إذا ابتعد الناس عن العلماء ضلوا. يقول النبي فيما روي عنه صلى الله عليه وآله بمعنى خبره: يأتي زمان على الناس يفرون عن العالم كفرار الشاة من الذئب. ما يبغون علماء، ما نريد علماء. ايش فيهم هؤلاء؟ ايش يقول النبي؟ يقول إذا فعلوا ذلك، يعني ابتعدوا عن العلماء، يقول إذا فعلوا ذلك سلبت البركة من أعمارهم وأرزاقهم. يا ليت بس هذا وقف النبي قال كلمة خطيرة، قال: ويموتون على غير الإيمان. يسلب الإيمان إخواني. الابتعاد عن الدين أسوأ حالات، أن الإيمان قابل للزيادة، الإيمان قابل للضعف، في أسوأ حالاته الإيمان قابل للسلب. يسلب الإيمان، يسلب. يقول مولانا الصادق: يعيش المؤمن مؤمنا ويموت كافرا. يخوف هذا الحديث، تقشعر منه الجلود. ثم يقول سلام الله عليه: يصبح المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا. الشبهات إذا كان يستمع للمشبهين، للذين ليس لهم علاقة بالله، يتأثر بأفكارهم، يبتعد، وهو باختياره وإرادته اختار هذا الطريق. يقول له: الله أنا ما جبرتك، أعطيتك عقل، ويوجد مؤسسات المفروض أنت بفهمك تختار الأفضل، ما عرفت تستشير، استشر، إلى من أسمع، إلى من أذهب، عند من أروح. ولذلك مولانا الحسين بركة علينا أن الله جعل هذا الهوي القلب إليه، وهذا موضوع بكرة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي. الله مع ذلك أنه يختار الإنسان ويروح ويبتعد، لكن الله يرحمه يجيب له شوط كهربائي قوي يهز من أعماقه مثل الحسين. بثت وعي، بثت حياة، إعطاء روح، انتعاش، عودة إلى الله، رجوع إلى حضرة الله، مراجعة حساباتنا، مراجعة أفكارنا، مراجعة ما نقول، مراجعة ما نكتب، مراجعة ما ننشر. ترى كلها كم يوم وبعدين يصيحون في المسجد رحم الله من شيع الجنازة، يلفون في خرقة ويموت. أضعف ما يكون الإنسان عند الموت، مفتخر بعقله واني انا اكبر مفكر، واني وخر بالك انا اكبر فيلسوف وانا افهم واحد، بس يجي صرعات الموت يصبح ذليل، يحتاج الى بصيص من الرحمه. ربي ارجعون لعلي اعمل صالح. كلا انها كلمه، ما في رجوع. ولذلك الان الفرصه بايدينا، الحياه بايدينا. اوصي اخواني الشباب، أخواتي الفتيات، أن طبعا متعود ما أدخل في التفاصيل، قضية حجاب وانحراف ما أدخل في الكليات، أأسس تأسيس، من هذا التأسيس أنت انطلق. ولذلك أنت من الآن بعد محرم ضع لك برنامج ثقافي بحيث تنمي شخصيتك وتختار موقعك الصحيح، وأنت المسؤول عن مصيرك، خير أو شر أنت المسؤول عن مصيرك. في الجانب العقدي يوجد عندنا كتب، في الجانب الفقهي هذا رسائل الفقهاء، وأنا دائما الجانب العقدي يعتبر من أخطر المسائل، وهو يحتاج إلى الأدلة. عندنا فقها الفقيه لا يقلد في العقائد، ولكن يؤخذ منه الدليل. العالم المجتهد يجوز تقول له شنه المسألة الشرعية، حكم المسألة الشرعية، يعطيك الحكم الشرعي، لكن يجوز تقول له شو الدليل على ذلك. أسألك أنت لما تروح مثلا تجلس عند مرجعك العالم. نضرب مثل السيد السستاني حفظه الله، جيت تقول له رأيك هذا في الرسالة الفلاني، وأنا مثلا شاب أدرس في الجامعة، واجي أقول له والله رأيك أنت في هذه القضية هالشكل، شو الدليل؟ يقول لك، يقول لك ما أقدر أشرح لك، لازم تدرس، لأني أنا ما استنبطت هذا الحكم إلا بعد سنوات من عمري طحنتها أنا حتى أصل إلى أن أستطيع أن أفتي. تجي تناقش، يقول لك أنت طالب علم، أنت دارس في الحوزة، إذا قلت له إيه يناقش وياك، إذا تقول له لا يقول لك ابني ما أقدر، لازم تتخصص، لازم تروح حوزة حتى أقدر أتفهم معك. وذات الكلام يقول الطبيب، لما تدخل على الطبيب في مكتبه وتقول له أنت بتجري عملية قلب لوالدي أبي أناقشك، شو يقول لك؟ إذا كان واحد طبيب بعد حمقي يقول لك قام اطلع برا، وإذا إنسان لا مؤدب يقول لك يا أخي هذا تخصص، تخصصي أنت طبيب أتفهم معك. إذن الفقيه نأخذ منه الحكم الشرعي ولا يصح أن نسأله عن الدليل، لأن الأخذ الدليل يحتاج إلى تخصص، ولكن يجوز أن نسأل الفقيه عن الدليل العقدي، لأن العقيدة لا تقليد فيها، تحتاج إلى أدلة. أقول له سيدي مولاي ارشدنا على الدليل، وعلمانا ما قصروا في أدلة العقائد، وأنا دائما أنصح الشباب اقرأوا كتاب في رحاب العقيدة لآية الله الراحل السيد محمد سعيد الحكيم، نزل من النت، اشترى كتاب وخلي لك وقت تقرأ أجزاء أجزاء، جاب لكل معتقد أدلة نقلية، آيات وروايات وأدلة عقلية جاهز، وهو كتاب غير تخصصي، كتاب ثقافي تقدر تستطيع أن تقرأ فيه وتفهم ما فيه. إذن بعد محرم أو حتى من محرم أخذ من بركات الحسين نفحة، أضع لي برنامج، أكون شخصيتي الثقافية، لأني أنا المسؤول عن نفسي وأنت المسؤولة عن نفسك. وسوف نقف جميعا بين يدي الله عز وجل وهو يسأل، والحج له بالغة والحج علينا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. كربلاء، الإمام سلام الله عليه في طريقه أرواحنا له الفداء وصل إلى منطقة تسمى شراف، فقال تزودوا بالماء، تزودوا بالماء. فلما مشوا لعلمه طلع عليهم سواد، نادى رجل الله أكبر، قال الإمام لم كبرت؟ قال إني أرى النخل. قال رجل آخر خبير بالمنطقة، قال سيدي لا نعلم نخل في هذا المكان. قال حقق النظر، قالوا سيدي إنها الرايات كأجنحة الطيور وأطراف الرماح كالنجوم، هذا جيش جاي. قال ألا من ملجأ؟ قالوا ذو حسن وهو جبل. قالوا ميلوا بنا إليه. جعل الناس في قباله وجعل الجبل في خلفه سلام الله عليه، ونزل فطلع عليه الحر ابن يزيد الرياحي التميمي رضوان الله عليه. هذا الرجل ما كان عند اطلاع وافي على الساحة، وكان مشغول قائد عسكري مشغول بوظيفته، وكان يحترم مولانا الحسين سلام الله عليه، وهو في الطريق ظاهر ابعث عبيد الله بن زياد يقول له وين ما تلقى الحسين حبسه في المكان اللي هو فيه، ألقي عليه الطوق. هذا الرجل في الطريق سمع هاتف ينادي ابشر يا حر بالجنة، تلفت ما يشوف أحد، يقول كيف أبشر بالجنة وأنا خارج حتى أحاصر الحسين بنت رسول الله؟ لكن هذه البشارة كانت حق. إجا والتقى بالحسين، شاف الإمام، كان يحترم الإمام سلام الله عليه، قال تراني يا ابن رسول الله مبعوث للجعجعة بك، لكن أنا ما أريد أجعجع، لكن يعني احترم موقفي، أنا مبعوث من عبيد الله بن زياد ولازم أنفذ الأوامر وأنا عبد مأمور. قال الإمام لا يمكن، أنا ساري في طريقي إلى الكوفة. قام الحر يقول لا لا أدعك. قال الحسين لا أتبعك. ارتفعت الأصوات، قال له الإمام ثكلتك أمك يا حر، يعني أمك تفقدك وأمه بتفقد على كل حال. فالتفت إلى الإمام قال: أمك الزهراء لا أستطيع أن أقول لأمك مثل هذا القول يا ابن رسول الله، ولكن خذ طريق بيني وبينك، يعني حل وسط، لا طريق يرجعك إلى المدينة ولا طريق يدخلك إلى الكوفة. قال الإمام: ومن يعرف الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح: أنا يا ابن رسول الله. طبعا الإمام سقاهم، أحسن إليهم، وكان الإمام جدا منصف. لما جاءت الصلاة يقول للحر: تصلي أنت مع جماعتك ولا تصلون ويانا؟ قال: لا، نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. هنيئا لهم، حصلوا صلاة جماعة خلف الحسين. ثم الإمام بعد لما صلى بهم قام وخطب. شوف هذا الإنسان الموضوعي جدا، وخطب قال: ما جيتكم إلا لما جاءتني رسلكم. فقال: يا فلان ائتني بالكتب. جاب الكتب نثرها قدامه، قال: هذا كتبكم اللي جاتني من الكوفة، وأنا جيت على هذا الأساس أعمل بوظيفة الشرعية، دعيت علي أن أجيب كإمام. قال حر: أنا والله لا أعرف هذه الكتب ولا أعرف من كاتبك يا ابن رسول الله. بعدين قال للكلام اللي تقدم أنه من يعرف الطريق على غير الجادة. تقدم الطرماح قال: أنا يا ابن رسول الله. قال: سر بالضعين سيرا لينا وحد حد واللين. العرب عندهم شيء يسمونه الحدي، وهذا الحدي جائز شرعا، الحدي يجوز شرعا، إذا كان تلقي قصيدة بنحو الحد يجوز بغير لا طبعا آلات اللهو. والخيل لما جاءت تخلخلت بين المحامل، تروعت قلوب العلويات. الحدي يريح النياق ويهدئ النفوس، يعني يعطي نوع من الطمأنينة. فقال الإمام للطرماح: تقدم وحده النياق حديا لينا حتى تتروح قلوب العلويات. يعني شوف لنا كلام طيب وكذا. أخذ بزمام ناقة مولانا الحسين سلام الله عليه، وجعل يحدو بهذا الحداء الخالد: يا ناقتي لا تذعري من زاجري، وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر. يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيدي بالناصر. ما بين الإمام يسير على راحلته أو على فرسه، كما في بعض الأخبار والسير توقف الفرس، حركه لم ينبعث حتى ركب أفراس، ثم التفت إلى أصحابه وقال: ما هذه الأرض؟ قالوا: تسمى العقر، نينوى، الطف، شاطئ الفرات. قال: لها اسم غير هذا؟ قالوا: كربلاء. لما سمع هذا الاسم تذكر حديث النبي وحديث القارورة ويا أم سلمة، وحديث النبي لما جاءه جبريل بقبضة وأنه قال: يقتل بأرض يقال لها كربلاء. كذا تجمعت الذكريات عند مولانا الحسين. قال: كرب وبلا، انزلوا، ها هنا تقتل الرجال، ها هنا تذبح الأطفال، ها هنا تحرق الخيام. ألا من مناد وحسينة، ألا من مناد أيوا إماما، وها هنا يصعد شمر على صدري، رحم الله من نادى يا حسين. العقيلة زينب قلبها تروع: مولانا أخي الحسين ارجعنا إلى حرم جدنا. تقل الكاتبك يا حسين من هالناس جاوين، قللها يا ماي العين كلها قلبة تعلن. تقل حمل ضعونك وسافر للوطن بين، قالها ما يخلوني أرد بعد بضعوني
ونيتهم يذبحوني ولابد ما تشوفيني وشيبي يخضب من الدم ألا من مناد وحسين والأكبر على الأرض مطروح عيونك لازم تشوفه وجاسم عالثرى مرمي بدال العرس والحوفة واخوك على النهر مرمي يما مقطع جفوفة بعد يا أبا عبد الله يا اخت الشمر لو شفتي بعدي ولا تحاجينا يا اخت الشمر لو شفتي بعدي ولا تحاجينا يتربع على صدري ألا من مناد حسين أجل وصوبنا قبل ينترحلوا أجل وصوبنا قبل ينترحلوا وقابلين على الغابرة يتنام بينما الصوت بأهليه مجدا في المسير وإذا الهاتف يدعو يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله صل على محمد وآله.